أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا كريم. قال الفصل التاسع: الرجعة. هذا البحث من البحوث المهمة في العقائديات، وقد بحثه الشيخ المصنف السبحاني حفظه الله تعالى في ضمن بحوث المعاد. وبما أنه يرتبط نوعا ما بقضية الإمام المهدي صلوات الله تعالى عليه، نجد أن المختصر وهو الشيخ الرباني القلبايلاني جاء وبحثه في ذيل بحثه عن قضية الإمام المهدي صلوات الله تعالى عليه، لأنها من جهة ترتبط بالأئمة عليه السلام، ومن جهة أخص هي ترتبط بخصوص الإمام المهدي صلوات الله عليه ودولته العالمين. البحث في عدة نقاط. النقطة الأولى: هل الرجعة من أصول العقائد أو ليست من أصول العقائد؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: ما هو المعنى الذي تقصدونه من الرجعة؟ السؤال الثالث: ما هي الأدلة على إمكان الرجعة ووقوعها؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا بحثنا في نقاط ثلاث، والنقطة الرابعة هو البحث في إشكالات وإيرادات ترد على الرجعة. أما بالنسبة للسؤال الأول، يعني هل إن الرجعة من أصول العقائد أو ليست من أصول العقائد؟ الرجعة أيها الإخوة ليست من الأصول العقدية التي وزانها وزان التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد والعاد، بحيث يكون منكرها منكرا لضروري فيحكم بكفره أو ما إلى ذلك من الأحكام التي تترتب عليه، أو لا أقل بخروجه عن مذهب الإمامية. فهي ليست من الأصول الاعتقادية التي وزانها هذا. نعم، هي من الأمور القطعية التي ثبتت في ديننا، ويكون إنكارها من قبيل إنكار الأمر القطعي. أضرب لك مثال: الأمر القطعي في بعض الأحيان يوجد عندنا أمر قطعي فقهي، وفي بعض الأحيان الأخرى يوجد عندنا أمر قطعي تاريخي. من القطع الفقهي قوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، فإن المسلمين أجمعوا على أنه يجب على المسلم أن يعتزل زوجه في فترة المحيض. وحينئذ من ينكر هذا الحكم الشرعي فإنه من قبيل من ينكر قطعيا من قطعيات الدين. فهذه القضية قطعية فقهية، تلاحظ؟ فأمر فقهي متيقن، ويكون إنكاره هو إنكار لأمر متيقن من الفقه. كذلك من الأمور القطعية قضية أن معركة بدر حدثت في السنة الثانية من الهجرة، هذا أمر قطعي تاريخي، ويكون إنكاره من إنكار القطعية التاريخية، يعني إنكار أمر يقيني تاريخي. وحينئذ نقول إنكار الرجعة من قبيل إنكار أمر عقدي شنو قطعي، فهو وإن لم يكن من أصول الاعتقادات الخمسة إلا أنه يدخل في العقائديات القطعية، وإنكاره يكون من قبيل إنكار الأمر العقلي القطعي. واضح إن شاء الله تعالى. وهذا ما صرح به جملة من علمائنا، مثلا نفس الشيخ السبحاني حفظه الله تعالى في الإلهيات يقول ما لفظه هكذا: يقول الشيخ حفظه الله معذرة يعني شوي هذا، قال: قضية الرجعة التي تحدثت عنها بعض الآيات القرآنية والأحاديث المروية عن أهل بيت الرسالة مما تعتقد به الشيعة من بين الأمة الإسلامية، وليس اعتقادا عاما عند المسلمين، وليس هذا بمعنى أن مبدأ الرجعة يعد واحدا من أصول الدين وفي مرتبة الاعتقاد بالله وتوحيده والنبوة والمعاد، بل إنها تعد من المسلمات القطعية، فهي ليس وزانها وزان الأصول الخمسة إلا أنها من المسلمات القطعية. طيب، هذا تصريح من قبل الشيخ السبحاني حفظه الله. طيب، تصريح آخر للشيخ المظفر يقول: يعني الظاهر في مقدمة العقائد، هسه عموما تصريحه هسه الظاهر أن النص لم يقع، تصريحه هناك في عقائد الإمامية أن الإيمان بالرجعة ليس إيمانا لازما، بمعنى هذا تصريحه، قالوا: على كل حال فالرجعة ليست من الأصول التي يجب الاعتقاد بها والنظر فيها، حتى النظر فيها نحن قلنا بوجوب النظر على المكلف صحيح في العقائديات صحيح، في مثل الرجعة حتى النظر على المكلف لا يجب. قال: وعلى كل حال فالرجعة ليست من الأصول التي يجب الاعتقاد فيها والنظر فيها، وإنما اعتقادنا بها كان تبعا للآثار الصحيحة الواردة عن آل البيت عليهم السلام الذين ندين بعصمتهم من الكذب، وهي من الأمور الغيبية التي أخبروا عنها ولا يمتنع وقوعها. إذن واضح أن سبب إيماننا بالرجعة هو ماذا؟ هو إخبار الأئمة عليهم السلام، وليست عقيدة الرجعة من الأصول الاعتقادية. طيب، إذن الذي نريد أن نقوله بعد هذا الكلام، إذن إلى هنا أثبتنا أن عقيدة الرجعة ليست على وزان أصل التوحيد، أصل وجود الله، النبوة، المعاد، الإمامة، بل هي من الأمور العقدية التي وردت عن آل البيت عليهم السلام، ونحن نسلم لها كتسليمنا بأي قطعية فقهية أو قطعية تاريخية. واضح إن شاء الله هذا الأمر؟ واضح إخوتي؟ الآن نأتي إلى معاني الرجعة. طبعا الرجعة في اللغة ترادف العود، تقول رجع فلان أي عاد. زين، وأما المعاني الإصطلاحية المحتملة، فيحتمل للرجعة معان عدة. المعنى الأول، يحتمل أن يراد بها ظهور المهدي صلوات الله عليه، فإنه قد يصطلح عليه بالرجعة باعتبار أن المهدي عليه السلام يرجع إلى الناس بعد غيبته، فهو رجوع إلى الظهور بعد أن غاب عن الظهور. وهذا المعنى صحيح في نفسه، إلا أن إطلاق الرجعة عليه ليس بصحيح. يعني أن نطلق على قيام المهدي صلوات الله عليه بعد غيبته اسم الرجعة، هذا الإطلاق ليس في محله، ليس بصحيح. ولم يرد في رواية أن الأئمة عليهم السلام عبروا عن قيام المهدي بأي شيء؟ بالرجعة. هذا المعنى الأول المحتمل. المعنى الثاني المحتمل من معاني الرجعة هو رجوع بعض الأموات إلى الدنيا، وإن لم يكونوا من الأئمة المعصومين عليهم السلام. وهذا المعنى صحيح ذكرته بعض الروايات، بل قد اتفقت بعض فئات المسلمين على حصوله. المعنى الثالث للرجعة إخوتي هو رجوع بعض الأئمة المعصومين عليهم السلام، كأمير المؤمنين صلوات الله عليه، والحسين، والنبي صلى الله عليه وآله. ذكرت بعض الروايات أن هؤلاء فقط هم من يرجعون. المعنى الرابع الذي ذكر للرجعة هو رجوع كل الأئمة بشكل عكسي، ضد الترتيب الذي كانوا عليه في الدنيا. أعيد، ضد الترتيب الذي كانوا عليه في الدنيا. فبعد المهدي يظهر الحسن العسكري عليه السلام، وهكذا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة للمعنى الثاني أيها الإخوة، هذا يتفق فيه بعض طوائف المسلمين وليس خاصا بالشيعة فقط. وأما المعنى الثالث والرابع فهو قائم على الفهم الشيعي للإسلام، ولا تعتقد به عامة طوائف المسلمين، سواء كان عودة رسول الله وأمير المؤمنين والحسين صلوات الله عليهم، أو كان هو عودة من؟ عودة الأئمة صلوات الله عليهم بشكل عكسي. طيب، ومن هنا يقول المصنف حتى نصل إلى السؤال الثالث، قال: الرجعة في اللغة ترادف العودة، وتطلق اصطلاحا على عودة الحياة إلى مجموعة من الأموات بعد النهضة العالمية للإمام المهدي عليه السلام. إذن يا معنى اختار من المعاني الأربعة؟ الثاني، أحسنت. وهي مما تعتقد به الشيعة الإمامية بمقتضى الأحاديث المتضافرة بل المتواترة المروية عن أئمة أهل البيت عليهم السلام في ذلك. يقول الشيخ المفيد: إن الله تعالى يحيي قوما من أمة محمد صلى الله عليه وآله بعد موتهم قبل يوم القيامة، ثم يقول: وهذا مذهب تختص به آل محمد صلى الله عليه وسلم. هسه هذا قد يعني مو خاص بالشيعة، ستختص به آل محمد. قد بعض الفرق الإسلامية الأخرى تؤمن بأن رجوع بعض الأموات ممكن، أما رجوع الأئمة قلت لك المعنى الثاني والثالث هذا خاص حتما بمن؟ بالشيعة. أما الثاني فقد لا، فقد يعتقد به بعض مفكري العامة يعني. وقال السيد المرتضى: اعلم أن احتمال يعني خاص بالشيعة في زمن المفيد رحمة الله عليه، يعني أما فيما بعد زمن المفيد فقد يكون أن بعض غير الشيعة قد اعتقد بهذه العقيدة، لأنكم سترون أن الأدلة واضحة في ذلك، وإن كانت مجملة من جهة هل البسيطة إذا صح التعبير، هل المركبة عفوا، يعني بعض خصائص الرجعة ليست مذكورة بشكل واضح، ولكن أصل رجوع أصل الرجعة شنو؟ هذا واضح، ينبغي أن يكون واضحا. قال: وقال السيد المرتضى: اعلم أن الذي يذهب الشيعة الإمامية إليه أن الله تعالى بعيد ظهور إمام الزمان المهدي عليه السلام. بعيد يعني بعد، مصغر بعد. أن الله تعالى بعيد ظهور إمام الزمان المهدي عليه السلام قوما ممن كان. ما تشوفون الكلام متام؟ قوما ممن كان. أصل النص هكذا: أن الله تعالى يعيد، أن الله تعالى يعيد عند ظهور إمام الزمان المهدي عليه السلام قومان، هكذا النص. طيب، ممن كان قد تقدم موته من شيعته ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته ومشاهدة دولته، ويعيد أيضا قوما من أعدائه لينتقم منهم فيلتذوا، يعني الذين هم أنصاره وأعوانه، فيلتذوا بما يشاهدون من ظهور الحق وعلو كلمة أهل الحق. يقول: والرجعة تختص بمن محض الإيمان ومحض الكفر، هاي في مضمون بعض الروايات، والنفاق من أهل الملة دون من سلف من الأمم الخالية ودون ما سوى الفريقين من ملة الإسلام. إذن أولا الرجعة تكون خاصة بالمسلمين، هذا أولا، ومن المسلمين بمن محض الإيمان أو محض الكفر والنفاق. فإذن من دون الأقوام بالمسلمين، ومن دون المسلمين بمن محض الإيمان أو محض الكفر والنفاق. تفضل الشيخ.
البرنامج من كل قوم يرجع حتى من قوم المسلم.
هسه الشيخ المصنف لا يرى ذلك. الشيخ المصنف لا يرى ذلك. قال: ويقع الكلام في الرجعة في مقامه. الآن نأتي إلى السؤال الثاني، أنه ما هو الدليل على صحة عقيدة الرجعة؟ نقول: الدليل على ذلك متكون من أمرين. الأمر الأول هو أن الرجعة أمر ممكن في نفسه، وبتعبير آخر لا يلزم من عدمه محال، ولا يلزم من وجوده محال، وما كان كذلك، يعني لا يلزم من عدمه محال ولا من وجوده محال، فهو ماذا؟ فهو ممكن. وبما أنه ممكن فإن الله سبحانه وتعالى قادر على كل ممكن، وحينئذ فمن الممكن أن تتعلق قدرة الله سبحانه وتعالى به فيعيد بعض الأقوام. ملتفتين يا شيخنا؟ ملتفتين يا زين؟ ركزوا وياي.
إذن في المرحلة الأولى لابد أن نثبت ماذا؟ لابد أن نثبت أن الرجعة شيء ممكن، والدليل على إمكانها أنها من قبيل المعاد، والمعاد ممكن في نفسه أو لا؟ ممكن، فإذن هي أيضا ممكنة. وأنا أقول لكم لم يناقش أحد من العلماء سنة وشيعة في إمكانها، بل بتعبير الآلوسي كما سيأتي ونعرج على رأيه أنه يقول بهذه العبارة، يقول وإمكانها مما لا ينتطح فيه كفشان. هذا أمر واضح، يعني هذا لا ينبغي البحث فيه، لا ينتطح فيه كبشان إمكانها، فإمكانها أمر واضح. هاي المرحلة الأولى من الاستدلال على الرجعة. المرحلة الثانية من الاستدلال على الرجعة أن نقول إنها قد وقعت في أقوام سبقت علينا، وقد تحدث القرآن الكريم عن ذلك، ونذكر لك أربعة شواهد. الشاهد الأول إحياء جماعة من بني إسرائيل، يا ريت هاي الآيات تكتبونها يعني ضروري جدا. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ما سجل ثاني بعد. نعم هو ذاك. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وقوله ثم أحياهم دليل على أنهم ماذا؟ على أنهم ماتوا، وبعد ذلك حصلت لهم الحياة، وهذا دليل على حصول الرجعة مو لشخص وشخصين وإنما لألوف، وهم ألوف. أس الألوف لا أقل، يصدق على 9000 لعله أو 5000 بعد بتعبير آخر من 3000 وفوق، هؤلاء يقال لهم ماذا؟ ألوف. كلهم قال لهم موتوا ثم. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني إحياء قتيل من بني إسرائيل. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها، بالبقرة يعني، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى أعاد هذا الميت أو القتيل من بني إسرائيل إلى الحياة، وأخبر عمن قتله كما يقال في روايات. الشاهد الثالث إحياء عزير سلام الله عليه الذي هو أحد أنبياء الله. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، أعاده إلى الحياة مرة أخرى. كم أماته؟ 100 عام. الشاهد الثالث. الشاهد الرابع قول إحياء الموتى على يد عيسى سلام الله عليه، فقد ورد قوله صلوات الله عليه: إني قد جئتكم بآية من ربكم، القرآن يتحدث عن لساني، إني قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله سبحانه وتعالى. فحينئذ نقول لو كان إحياء الموتى مستحيلا وقوعا لما قال عيسى عليه السلام إنه يحيي الموتى، لوضوح أن الإعجاز لا يتعلق إلا بما هو ممكن ولا يتعلق بما هو مستحيل. إذن إلى هنا، إلى المرحلة الثانية، أثبتنا أن الرجعة ممكنة في نفسها، وفي المرحلة الثانية أثبتنا أنها واقعة في ماذا؟ في الأمم التي قد سبقت وتحدث عنها القرآن الكريم. الآن نأتي إلى المرحلة الثالثة من الاستدلال على عقيدة الرجعة. نقول هل إن الرجعة تقع في أمتنا، في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو لا يمكن ذلك؟ المصنف يأتي بدليل واحد ويؤيده ببعض الروايات، يؤيد مضمون هذا الدليل ببعض الروايات. أما هذا الدليل الواحد فنأتي إلى قراءته بعد أن نقرأ المرحلتين الأولين. قال: ويقع الكلام في الرجعة في مقامين، أولا إمكانها، وثانيا الدليل على وقوعها. ويكفي في إمكانها إمكان بعث الحياة من جديد يوم القيامة، مضافا إلى وقوع نظيرها في الأمم السالفة. هذه المرحلة الثانية من الاستدلال، كإحياء جماعة من بني إسرائيل، وإحياء قتيل منهم، وبعث عزير بعد 100 عام من موته، وإحياء الموتى على يد عيسى عليه السلام. هنا إشكال: البعض تصور أن الرجعة من قبيل التناسخ المستحيل، وحينئذ تسأل أولا ما هو التناسخ؟ أقول لك سيأتي بعد صفحات في علم المعاد أنه سيتحدث عن عقيدة التناسخ، وهناك نقسم التناسخ إلى ملكي وملكوتي، وهناك نثبت أن التناسخ بشكله الملكي هو ماذا؟ هو مستحيل جزما. ولكن هنا حتى يتضح لك المطلب أكتب هذا الكلام بعدما قال: وسيأتي أن تصور الرجعة من قبيل التناسخ المحال عقلا تصور باطل. اكتب: لأن التناسخ الباطل، عبارة عن رجوع الإنسان إلى الدنيا، عن طريق النطفة، والمرور بمراحل التكون البشري. أعيد: لأن التناسخ الباطل عبارة عن رجوع الإنسان إلى الدنيا عن طريق النطفة والمرور بمراحل التكون البشري من جديد، ليصير إنسانا مرة أخرى أو حيوانا. وأين هذا، وأين هذا من الرجوع وعود الروح، وأين هذا من الرجوع وعود الروح إلى البدن المتكامل من جميع الجهات، وأين هذا من رجوع من الرجوع وعود الروح إلى البدن المتكامل من جميع الجهات. إذن اتضح أنه لا يمكن أن تكون الرجعة من مصادق التناسخ. لماذا؟ نشرح كلامنا، لأن التناسخ عبارة عن رجوع الروح من مرحلة الفعلية إلى مرحلة القوة والاستعداد، فتكون نطفة ثم تكون مضغة ثم تكون علقة ثم تكون عظما ثم تكتسي بلحم ثم تنشأ خلقا آخر، وهذا الخلق الآخر يمر بمراحل حتى يصل إلى الموت مرة أخرى. ونحن لا نقصد هذا من التناسخ، بل نقصد رجوع الروح إلى نفس البدن الدنيوي بنفس هيئته التي قد مات عليها، ولا نقصد رجوع الروح إلى مرحلة القوة والاستعداد مرة أخرى. واضح مولانا؟ واضح؟ جيد جدا. طيب
بس ليش محالية؟
ها؟ سيأتي إن شاء الله شنو المحالية؟ بس بعد هذا نقدر نجيب التناسخ هناك نحطه هنا بعد يخرب الدرس. واضح؟ ومن هنا إخوتي أنه لو أن المصنف فعل كما فعل الشيخ السبحاني كان أفضل. فهناك الشيخ السبحاني بحث التناسخ قبل أن يبحث عقيدة الرجعة، فيكون الكلام واضحا يعني عموما. ومن الآيات الدالة على وقوع الرجعة في أمتنا، هسه الآن وين الكلام؟ في أمتنا، قوله تعالى: استدل المصنف الشيخ السبحاني بل عامة علمائنا استدلوا بهذه الآية، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. هذه الآية أولا لا يوجد شك أن الآية الأولى وهي قوله أخرجنا لهم دابة الأرض من الآيات التي تتحدث عن الوقائع التي هي من أشراط الساعة، من أشراط يوم القيامة، من علامات القيامة، وليست تتحدث عن شيء يقع عند القيامة. ولهذا روى مثلا مسلم في صحيحه إن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب، والدخان، والدجال، ودابة الأرض، هاي التي يخرجها وتكلمه، فهي من علامات الساعة، ويأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، ونار تخرج من قعر عدن ترحل الناس. هذه من علامات الساعة. فإذا القرينة هذه الآية الأولى التي قبل محل استدلالنا تتحدث عن ماذا؟ تتحدث عن علامة من علامات الساعة، وهي خروج دابة واضح وياي أنتم؟ وياي أنتم؟ جيد. طيب الآية التي هي محل استدلالنا هي قوله تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا. هذه الآية تشير إلى أن الحشر نوعان: حشر عام وحشر خاص. فأما الحشر العام فلا يكون لقوم دون قوم، وإنما هو حشر للبشر جميعا. ولكن الحشر الذي تشير إليه الآية هو غير الحشر الذي عهدناه ليوم القيامة، فإن الآية تقول: من كل أمة ماذا؟ فوجا، يعني نختار من كل جماعة ماذا؟ من كل جماعة فئة، هذه الفئة هي ممن كذبت بآياتنا. وحينئذ نقول: حينئذ هل إن الرجعة مختصة بمن هو مسلمون أو تشمل كل الأمم؟ ظاهر الآية شنو؟ كل الأمم، كل الأمم، من كل أمة يأتي بماذا؟ يأتي بفوج، صحيح؟ عموما هسه قد يأتي واحد ويقول: لا، من كل أمة يعني من كل زمان نأتي بشنو؟ بفئة، هذا أيضا فهم وارد محل الشاهد. فالآية تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى يأتي بمجموعة من البشر، هؤلاء ممن يكذبون بآياتنا، وبما أن الحشر الذي هو حشر القيامة حشر عام وليس لبشر دون بشر، فهذا الحشر الذي تشير إليه الآية هو ماذا؟ هو حشر خاص، وحينئذ يكون قبل القيامة، وإذا كان قبل القيامة فهو يشير إلى ماذا؟ إلى نفس معنى الرجعة التي نقول بها. واضح الفكرة شلون؟ طيب، بعد الرجعة تكون من قبيل الحج، لأنها إعانة بعض الأموات لحسابهم على بعض ما عملوه في عالم الدنيا والاقتصاص منهم كما ذكر. طيب، القرائن التي تؤيد ذلك، تؤيد ما ذهبنا إليه قرينتان. القرينة الأولى هي الآية المتقدمة التي ذكرتها لكم، وهي قوله تعالى: وإذا وقع عليهم القول أخرجنا لهم دابة الأرض تكلمهم، فإنها تتحدث عن علامة هي قبل قيام الساعة، أي القرينة الأولى. القرينة الثانية أنه قد ورد في نفس السورة في الآية 87، أي بعد 3 آيات من هذه الآية، أنها آية تحدثت عن الحشر العام، وهذا ينبيك عن أن هذا الحشر الذي تحدثت عنه الآية السابقة هو غير الحشر الذي تحدثت عنه الآية اللاحقة. ما هي هذه الآية؟ يقول تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. أعيد الآية تكتبونها تريدون: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. فهذه الآية تشير إلى أن الآية السابقة هي ليست في مقام الحديث عن نفس المعنى الذي تتحدث عنه هذه الآية، بل تلك تتحدث عن شيء وهذه تتحدث عن شيء آخر. طيب، يؤيد ذلك أيها الإخوة مجموعة من الروايات تشير إلى أن كل ما قد حدث في الأمم السابقة هو سوف يحدث في هذه الأمة، بتعبير الإمام سلام الله عليه: حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، كل ما حدث في الأمم السابقة يكون فيكم بلا تخلف، وبتعبير الآخر: لتركبن طبقا عن طبق، يعني كل ما حدث في الأمم السابقة يحدث فيكم. قاله: من الآيات الدالة على وقوع الرجعة قوله تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. فإن الآية تركز على حشر فوج من كل جماعة لا حشر جميعهم. ومن المعلوم أن الحشر ليوم القيامة يتعلق بالجميع لا بالبعض. يقول سبحانه: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. فأخبر سبحانه عن أن الحشر حشران عام وخاص. وأما كيفية وقوع الرجعة وخصوصياتها فلم يتحدث عنها القرآن، كما هو الحال في تحدثه عن البرزخ والحياة البرزخية، وإنما أشار إلى ماذا؟ إلى أصل الرجعة فقط. ويؤيد وقوع الرجعة في هذه الأمة وقوعها في الأمم السابقة كما عرفت، وقد روى الفريقان أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: تقع في هذه الأمة السنن الواقعة في الأمم السابقة. وكأن المصنف يريد أن يستدل بقياس حاصل مقدماته الآتي: الرجعة مما وقعت في الأمم السابقة، هذه المقدمة الصغرى والكبرى، وكل ما وقع في الأمم السابقة يقع في أمتنا. إذن النتيجة: الرجعة مما يقع في أمتنا قياس صحيح تام المقدمات. قال: وبما أن الرجعة من الحوادث المهمة، ولكن أسألكم هذا القياس برهاني لو مو برهاني؟ روحوا بحثوا بالله. قال: وبما أن الرجعة من الحوادث المهمة في الأمم السابقة هاي النتيجة، فيجب أن يقع نظيرها في هذه الأمة. وقد سأل المأمون العباسي الإمام الرضا عليه السلام عن الرجعة فأجابه بقوله: إنها حق قد كانت في الأمم السابقة، ونطق بها القرآن، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يكون في هذه الأمة كل ما كان في الأمم السالفة، حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة. هذا محصل الكلام في حقيقة الرجعة ودلائلها، ولا يدعي المعتقدون بها أن الاعتقاد بها في مرتبة الاعتقاد بالله وتوحيده والنبوة والمعاد، بل إنها تعد من المسلمات القطعية، ولا ينكرها إلا من لم يمعن النظر في أدلتها. أسئلة وأجوبتها هذه تأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.